كذا واللي يمكن برسل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا في الدرس الماضي فرغنا من الكلام على المدلس وأنه قسمان: تدليس الإسناد، وعرفه ابن الصلاح بأن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه منه. وتدليس الشيوخ: الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به، تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله. وذكر بعض من كان يلهج بهذا النوع من أنواع الإسناد أو التدليس، وهو تدليس الشيوخ، كأبي بكر بن مجاهد المقرئ والخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه. ثم قال بعد ذلك: النوع الثالث عشر الشاذ. الشاذ اسم فاعل من شذ يشذ، إذا انفرد عن غيره من قرنائه. قال الشافعي: وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره، أي ليس معناه أن يتفرد بحديث من أصله، وإنما أن يروي ما لم يروه الناس، خالف ما رواه الناس. أما إذا روى شيئا تفرد به هو، فإن هذا يكون بحسبه، فإن كان الراوي أهلا، إن كان الراوي أهلا لأن يتفرد بذلك الحديث كمالك والزهري والأعمش وقتادة ونحو هؤلاء الأئمة رحمهم الله، فإنه يقبل. وأما إذا روى وانفرد بما لم يروه غيره، فإن هذا إن كان لا يحتمل أن يتفرد فهو المنكر. قال: وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا. قال: والذي عليه حفاظ الحديث، قال ابن الصلاح، بل قال الخليلي: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. هذا في تعريف الخليلي رحمه الله للشاذ. عندكم ما ليس له إسناد واحد أو إلا إسناد واحد؟ إلا إسناد واحد سقط عندي، إلا، هذا سقط آخر من هذه الطبعة. ما ليس له إلا إسناد، ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، إذا شذ به الثقة توقف فيه ولا يحتج به، والتوقف نوع من أنواع الرد، وإذا رواه غير الثقة فهو مردود من باب أولى. وقال الحاكم النيسابوري: هذه الآن تعريفات المتقدمين. وكما تلاحظ أن تعريفات المتقدمين رحمهم الله أنها تعريفات أشبه بالتعريفات البدائية التي يكمل المتأخر، يبني عليها المتأخر ويكمل، حتى يصير التعريف بعد ذلك إلى أحسنه. وقال الحاكم النيسابوري: هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. قال ابن الصلاح: ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر، وعنه علقمة، علقمة بن وقاص الليثي، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. فهذا تفرد به يحيى بن سعيد ولم يقولوا عنه إنه شاذ، إنما قالوا فرد. فقول الحاكم أن النيسابوري هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع، هذا يدخل فيه الفرد، فما ينفرد فيه الثقة قد يكون شاذا وقد يكون فردا مقبولا. قال: قلت: ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال إنه رواه عنه نحو من 200، وقيل أزيد من ذلك، وقد ذكر له ابن منده متابعات غرائب ولا تصح، كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير، مسند عمر الذي هو مسند الفاروق، والأحكام الكبير هو كتاب للحافظ ابن كثير رحمه الله لكنه لم يكمله. قال: وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. وكل من هذه الثلاثة الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة حديث نهى عن بيع الولاء وهبته تفرد به عبد الله بن دينار، وحديث دخل مكة وعلى رأسه المغفر تفرد به مالك عن الزهري عن أنس، لكن هؤلاء ثقات يقبل ما تفردوا به، وهذا يدخل في قسم الفرد المقبول. قال: وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. قال رحمه الله: وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره. وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري في من تفرده بأشياء لا يرويها غيره شاركه في نظيرها جماعة من الرواة أيضا، أي تفردوا بأشياء لم يرويها غيرهم. فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس، أي في التعريف تعريف الشاذ، فهو الشاذ يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. فإذا لم يكن ضابطا حافظا فإنه إن كان لا يحتمل أن يتفرد فيقال فيما رواه إنه منكر. قال: فإن هذا لو رد، أي ما تفرد به الحافظ الإمام، لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، أي من هذا القسم ومن هذا النوع، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، لأن كثيرا من المسائل ليس لها دليل إلا هذا الذي تفرد به ذلك الحافظ، والله أعلم. وأما إن كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمردود. قال في الحاشية: ويسمى منكرا وهو الذي يأتي في النوع الثاني لهذا، الذي يتفرد به غير الثقة الحافظ الضابط يكون صدوقا ويتفرد، هذا قد يطلق عليه أنه ماذا؟ أنه منكر، وهذا هو المنكر. قال الرابع عشر: المنكر وهو كالشاذ، إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود، يعني تفرد به من ليس بضابط. قال: وأما إن كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ قبل شرعا ولا يقال له منكر، وإن قيل له ذلك لغة، قد يطلق عليه من جهة اللغة أنه منكر باعتبار أنه غير معروف عند غيره من المحدثين لغة، لكن المنكر في الاصطلاح هو المردود الذي تفرد به الصدوق تفرد به الصدوق أو الذي خالف فيه الضعيف، إذا خالف الضعيف فيقال منكر، وإذا تفرد الصدوق فيقال منكر، وإذا خالف الثقة يقال شاذ، حكم عليه بالشذوذ يقال شاذ، وإذا خالف الصدوق يقال شاذ، لأن الصدوق إذا خالف غيره يحكم عليه بالشذوذ تارة، وقد يحكم عليه بالنكارة تارة، باعتبار أن هذا الراوي ليس أهلا لأن ينفرد فضلا عن أن يخالف. قال في الحاشية عند الكلام على حديث الأعمال بالنيات: ومن هذا يعرف خطأ من زعم أن حديث الأعمال بالنيات متواتر، وقد حكى لنا هذا ثقات من شيوخنا عن عالم كبير لم ندرك الرواية عنه، وزعم غيره أنه حديث مشهور، وكلا القولين خطأ، بل هو حديث فرد غريب صحيح. ولذلك قال الحافظ أبو بكر البزار بعد تخريجه فيما نقله عنه العراقي، قال: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عمر، ولا عن عمر إلا من حديث علقمة، ولا عن علقمة إلا من حديث محمد بن إبراهيم، ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من حديث يحيى بن سعيد. فهو فرد غريب، الفرد أنه تفرد به راو وهو يحيى بن سعيد فمن فوقه، غريب كذلك يطلق الغريب على الفرد، غريب وهو غريب مطلق من عند يحيى بن سعيد إلى آخر السند. ثم قال رحمه الله: النوع الخامس عشر في الاعتبارات والمتابعات والشواهد. نبه بعضهم على شيء من الخلط في مسألة في المصطلحات هذه في الاعتبارات والمتابعات والشواهد، وصحح أن يكون التعريف أن يكون النوع على أن يقال الاعتبار بالشواهد والمتابعات، أو الاعتبار في الشواهد والمتابعات، لأنه لما قال في الاعتبارات والمتابعات والشواهد قد يفهم منه أن الاعتبار قسيم للمتابعات وللشواهد، وأن المتابعات قسيم للاعتبارات والشواهد، وأن الشواهد قسيم للاعتبارات والمتابعات، وأنها ثلاثة أقسام، وليس الأمر كذلك، إنما الأمر هو أن الاعتبار معناه النظر، النظر الذي يخرج لنا الحديث الذي يعتبر به، أي يصح أن يقوي غيره أو أن يقويه غيره. فالاعتبار هو عمل المحدث، الاعتبار عمل المحدث، والشواهد والمتابعات هي الطرق المتاحة للمحدث في هذا الحديث، الطرق المتاحة للمحدث في هذا الحديث يقال لها شواهد ويقال لها متابعات. والفرق بين الشواهد والمتابعات في المشهور أن الشواهد أن الشاهد ما تابع المتن وجاء عن صحابي آخر، وأن المتابعات ما تابع المتن وجاء عن الصحابي نفسه، تابع أحد رجال السند. تقريب ذلك أن يأتي حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فإذا كان حديث أنس ضعيفا ضعفا منجبرا ضعفا يمكن أن يقويه غيره، نظرنا ننظر في المتابعات أولا. ما معنى المتابعات؟ إذا كان الحديث مثلا الحديث عن ليث بن أبي سليم وهو ضعيف مختلط، ويرويه عن نقول مجاهد عن ابن عباس، ننظر هل هناك من تابع ليثا في روايته عن مجاهد، فهذه تسمى متابعة، أو هل هناك من تابع مجاهدا في روايته عن ابن عباس، هذه تسمى متابعة، لأن الكل ما تزال لا تزال عن صحابي واحد وهو ابن عباس. فإذا وجدنا من تابع ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا اختلف الصحابي، إذا اختلف الصحابي يقال له شاهد. إذا جاء الحديث عن ابن عمر، عن ابن عمرو، عن أنس، عن أبي هريرة، يقال هذه شواهد. إذا جاء عن عكرمة، عن ابن عباس تابع مجاهدا، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس تابع مجاهدا، هذه تسمى متابعات. وإذا جاء عن راو آخر تابع الليث ابن أبي سليم فيقال فيه أيضا متابعات. والمتابعة تنقسم إلى قسمين، متابعة تامة ومتابعة قاصرة. فالمتابعة التامة هي المتابعة في الشيخ، فإذا جاء من يتابع ليثا في مجاهد شيخه، وشيخ ليث هو مجاهد تابعه في الشيخ، هذه متابعة تامة. وإذا جاء من تابع ليثا لكن عن غير مجاهد، عن عكرمة، عن ابن عباس، يقال فيها هذه متابعة قاصرة، متابعة قاصرة، لأنه لم يتابعه في شيخه وإنما في شيخ شيخه. هذا في قسم المتابعات. وأما الشواهد فأن يأتي مثل ذلك الحديث الضعيف عن صحابي آخر فيقال له شاهد حديث ابن عمر، له شاهد حديث ابن عمرو، إلى آخره. ننظر ماذا قال. فإذا الذي نبهنا إليه أن الاعتبارات هو أن الاعتبار هو عمل المحدث. المحدث هو الذي يعتبر، ينظر هل هذا يعتبر به أو لا يعتبر به، هل هذا يصلح أن يدرج أو لا يصلح أن يدرج في ماذا، التقوية للحديث. فالاعتبار هو عمل المحدث، والمتابعات الطرق التي تكون متابعة للراوي الضعيف عن ذلك الصحابي نفسه، والشواهد الطرق التي تكون متابعة للحديث الضعيف لمتنه عن صحابي آخر. قال مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد بن سيرين أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعات. فهنا أدرج الشاهد، لأنه في الأخير لما قال أو غير أبي هريرة هذا يسمى شاهدا على المشهور، لكنه أدرجه جعله متابعة، وهذا على قول من لا يفرق بين الشاهد والمتابعة. فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه، فيجعل الشاهد على هذا الكلام، يجعل الشاهد هو ما رواه صحابي آخر بلفظ آخر أفاد معناه، وأما إذا رواه صحابي آخر بنفس لفظ ذلك الصحابي الأول فهو عنده متابع. قال وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد. قال ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول، أن يكون ضعيفا يعتبر به، كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به، والله أعلم. إذن الاعتبار هو نظر المحدث الذي يجمع الطرق، هذا هو الاعتبار، هل وصل اجتهاده إلى أن يعتبر بهذا أو لا، فيقول يصلح للاعتبار لا يصلح للاعتبار. أما المتابعة والشاهد فهي الطرق التي تتاح لذلك المحدث عند تجميعه للطرق التي تقوي الحديث الضعيف الذي ضعفه قريب منجبر. نكتفي بهذا في درس اليوم، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.